بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو اللقاء 25 من شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. وبعد أن انتهينا من أدعية الرفع من الركوع، فإن المصلي يهوي ساجدا لله عز وجل بعد أن يكبر، فسنقف في هذه الدقائق بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع دعاء السجود. ماذا يقول المصلي والعبد في سجوده؟ قال المصنف: يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، كما مر معنا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يركع ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وإن كان بعض أهل الحديث ضعف رواية الثلاث، ولكن هذه الرواية لها متابعات وشواهد، إذ أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي والترمذي وابن ماجه، فيكون هذا هو الذكر الذي يقوله العبد حال سجوده. والسجود حقيقة من أعظم القربات وأجل الطاعات وأرفع المقامات والعبادات، فالسجود هو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين وبستان العابدين، وكذلك السجود هو شعار الصادقين وهو قربة المؤمنين. ففي حال السجود العبد يكون في أرفع وأعلى المقامات، والعبد يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى حال سجوده، لأنه يضع ناصيته الذي هو أشرف عضو للعبد على المكان الذي تطأه الأقدام، بذلك يكون العبد أكثر أحواله تواضعا وافتقارا واستكانة وخضوعا وتذللا واقترابا إلى الله سبحانه وتعالى في حال سجوده. لذلك لما رد الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكفروا به وجحدوا دعوته، فقال له مواسيا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكذلك السجود هو شعار أولياء الله المتقين الصالحين من الصحابة وأتباعهم. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك ستتعجبون إذا علمتم أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يسجد له، فالملائكة هؤلاء الخلق العجيب العظيم الذين يفعلون ما يؤمرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، قال: ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا عظم السجود: فالكل يسجد، قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، هذه المخلوقات العظيمة تسجد لله عز وجل. قال: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، عمم كل هذه تسجد لله سبحانه وتعالى. فإذا ما رأيت شجرة أو حجرا أو مررت بجبل أو رأيت الشمس أو القمر أو هذه المخلوقات العظيمة بما فيها الدواب، فإنها تسجد لله عز وجل ولكن لما ذكر الإنسان قال وكثير من الناس، أي ليس كل الناس يسجدون لله سبحانه وتعالى، فهنالك فئات كثيرة لا تسجد لله عز وجل. قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. لماذا؟ لأنهم تركوا السجود لله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا أعظم كرامة للعبد هي في حال سجوده وفي حال اقترابه وخضوعه لله سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يشاء. ولما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله ثوبان، الحديث في صحيح مسلم، عن أحب الأعمال إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وكذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال لربيعة ابن كعب الأسلمي، قال سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ فقال ربيعة هو ذاك، فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. تخيلوا، من أراد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام فليكثر من السجود، وليكثر من التضرع، وليكثر من وضع جبهته ووضع سائر أعضائه على الأرض تضرعا لله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وكذلك كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. وللسجود فضائل كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. ومعنا هذا الدعاء العظيم الذي يقوله العبد حال سجوده سبحان ربي الأعلى. سبحان أي من التسبيح، والتسبيح هو تنزيه عن كل نقص، أي تنزيه لله عن كل نقص، وكذلك هو تقديس لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل آفة وعن كل عيب، منزه في ذاته ومنزه في أسمائه ومنزه في أفعاله ومنزه في صفاته. قال سبحان ربي، والرب هو السيد وهو المالك وهو المتصرف وهو المدبر، ويأتي بمعنى الجود، يأتي بمعنى العطاء، ويأتي بمعنى المربي لسائر مخلوقاته. فهو السيد المربي المتصرف، هو المنزه عن كل نقص وعن كل آفة. قال سبح اسم ربك الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام ترجم هذا الأمر بقوله سبحان ربي الأعلى. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء، فقمن أن يستجاب لأحدكم، أي فحري أن يستجاب لأحدكم. لذلك لما قال سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في السجود، مع أن العبد يقول سبحان ربي، والله سبحانه وتعالى أمره بماذا؟ قال سبح اسم ربك الأعلى. لذلك اختلف توجيه العلماء لهذا الأمر، لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله سبح اسمه، ما قال سبح ربك الأعلى، مع أن التسبيح هو للخالق، هو لله عز وجل. أنت تقول سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى. فقال بعضهم بأن الاسم هنا زائدا فجاء وأقحم في هذا، وإلا فإن التسبيح للرب، وهذا قول القرطبي ومن المتأخرين الشوكاني، فإنك تسبح ربك والاسم زائد. وقال طائفة من العلماء بل التسبيح للاسم والمعنى نزه اسمه أن يسمى به أحد سواه. هذا توجيه طائفة أخرى، قالوا بل التسبيح موجه للاسم لما قال سبح اسم ربك الأعلى. لماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى نزه اسمه أن يسمى به أحد سواه. كذلك توجيه ثالث، يقول البعض أي نزه تسمية ربك وذكره، أي لا تذكره إلا وأنت خاشع معظم له. هذا معنى سبح اسم ربك الأعلى، هذا توجيه ثالث. وهنالك توجيه الرابع، قال بعض أهل التفسير أن سبح اسم ربك الأعلى التسبيح يأتي ويراد به الصلاة، أي صلي لربك الأعلى، وهذا قال به الحسن البصري. ولكن هنالك توجيه رائع وحسن وبديع ذكره ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وهذا من أحسن ما وجه هذا التوجيه بقول ربنا سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح موجه إلى الرب، سبح ربك أي نزهه عن كل نقص وعيب. ويحسن بنا هنا أن ننقل قول ابن القيم من كتاب بدائع الفوائد لنفاسته وأهميته في هذا الباب. يقول ابن القيم أن الذكر الحقيقي محله القلب، يقول أصل الذكر محله القلب، لأن الذكر ضده النسيان، كما قال يوسف عليه السلام في السجن لمن معه قال اذكرني عند ربك، أي لا تنساني عند الملك وعند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فالأصل أن الذكر ضد النسيان، فهنا قال لأن ضده النسيان، والتسبيح نوع من الذكر، فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك. يعني أصل الذكر والتسبيح هو من القلب ونابع من القلب. يقول هنا فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان، والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا، أي أراد أن يكون الذكر والتسبيح بالقلب واللسان، ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهما، أي القلب مع اللسان، القلب الاعتقاد مع القول، فصار معنى الاثنين سبح بقلبك ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك، فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى. وهذه لفتة بديعة من ابن القيم، يقول أقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى، تنبيها على أن الذكر الكامل والتسبيح الحقيقي هو الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، حتى لا يخلو، يقول حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان، ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه، يعني ذكر المتعلق وهو المعنى، معنى هذا التسبيح، والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله، أي الذكر باللسان، لما تقول سبحان ربي الأعلى ما هو متعلق هذا اللفظ؟ المدلول، أي المعنى المترتب على هذا التسبيح، وهذا لابد أن يكون هنالك توافق بين قول اللسان واعتقاد القلب. ثم يقول لأن اللفظ لا يراد لنفسه، العبرة ليست باللفظ إنما يراد لغيره، ثم يقول فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه المعنى، وهذا معنى دقيق جدا في هذا الأمر. ثم يقول ابن القيم وعبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة، فقال هذه الخلاصة، يقول ابن القيم بأنه عبر له شيخه شيخ الإسلام رحمه الله بعبارة وجيزة، فقال المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به وكذا سبح اسم ربك، وهذا هو المعنى في هذا الأمر. قال سبح اسم ربك، أي سبح ناطقا باسم ربك، أي لابد أن تذكر اسم ربك لفظا بلسانك مع أصل الذكر. فإقحام الاسم في هذا الأمر في إشارة ودلالة على ضرورة تواطؤ القلب في التسبيح مع قول ولفظ اللسان. ثم يقول وكذا سبح اسم ربك، وكذا سبح اسم ربك، أي المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه، هذا المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه اعتقادا في القلب ولفظا في اللسان. ثم قال يعقب على هذه الفائدة ابن القيم يقول وهذه الفائدة تساوي رحلة، يعني هذه الفائدة تعادل رحلة في طلب العلم، لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد لله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته. انتهى قول ابن القيم من كتاب بدائع الفوائد. فهنا قال سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هو من أسماء الله الحسنى، فورد وثبت الأعلى والمتعال والعلي، والله سبحانه وتعالى علوه علو ذات، فأسماؤه عليا وصفاته حسنى، وله العلو المطلق الكامل التام بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو العلي الأعلى المتعال. والعلو علو ذات، فهو فوق مخلوقاته مستو على عرشه، وهو خبير وعليم وسميع ومحيط بكل مخلوقاته. وكذلك العلو علو قدر ورفعة ومكانة وشأن، وكذلك العلو علو قهر وغلبة وجبروت. فمن أسمائه الأعلى والعلي، قال وهو العلي العظيم. كذلك من أسمائه المتعال، قال وهو الكبير المتعال، وكذلك العلي. ناسب هنا أن يأتي باسم الأعلى ولم يقل العلي سبح اسم ربك العلي، قال سبح اسم ربك الأعلى بصيغة أفعل التفضيل، وهذا مناسب لمقام الساجد ومناسب لمقام العابد الخاضع لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء وفي هذا المشهد وفي هذه الأحوال للعبد هدايات وفوائد ووقفات نمر عليها بعجالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد، وغاية تسفيله وتواضعه، أي من السفل، العبد يكون أسفل شيء حال السجود. يقول وغاية تسفيله وتواضعه بأشرف شيء فيه لله وهو وجهه، بأن يضعه على التراب، فناسب في غاية سفوله أي العبد أن يصف ربه بأنه الأعلى، في أدنى حال يصف الله سبحانه وتعالى بأنه الأعلى، وهذه مناسبة عجيبة. والأعلى أبلغ من العلي، فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل. فالله عز وجل الأعلى والعبد الأسفل، والله سبحانه وتعالى الغني والعبد الفقير، والله سبحانه وتعالى العزيز والعبد الذليل، والله سبحانه وتعالى القوي والعبد الضعيف، وهكذا. الفائدة الأخرى الحكمة في تخصيص الركوع بالتعظيم والسجود بالأعلى. في الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. أن السجود لما كان فيه عناية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، السجود فيه غاية الذل، وفيه عناية العبد بخضوعه وافتقاره واستكانته لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام الأرض، بهذا الاعتبار كان أفضل من الركوع. ف حسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى في خلاف العظيم. كذلك من الفوائد إثبات صفة العلو لله عز وجل كما ذكرنا علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. كذلك من الفوائد الأعلى ورد في موضعين من القرآن: سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك قول الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كذلك جاء المتعال مرة واحدة في القرآن: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وكذلك جاء اسم العلي في 4 مواضع من القرآن، قال: وهو العلي العظيم في سورة البقرة، قال: وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج، وقال: فالحكم لله العلي الكبير في سورة غافر، وقال: إنه علي حكيم في سورة الشورى. كذلك من الفوائد والهدايات ورد في بعض الروايات وصححها الألباني في صفة الصلاة: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. كذلك من الفوائد والهدايات، وهذه نختم بها، في السجود يشعر المسلم بالرضا والهدوء النفسي والطمأنينة والسكينة والسعادة وانفراج الهم والكرب، وأن الدنيا فانية. هذا الشعور يتحقق في حال السجود، لأن العبد يصل إلى أعلى مراتب الافتقار والذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينسى الدنيا وشواغلها وملذاتها وشهواتها وكل ما فيها من هموم وكروب، ويلتجئ لله سبحانه وتعالى، فيكثر من سؤاله ويكثر من دعائه ويلح بحاجته، فيكثر من الدعاء في حال السجود. لذلك ورد في بعض الأحيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في السجود، وكان يدعو دعوات أخرى سنأتي عليها، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى لأنه أقرب ما يكون. وكذلك حال السجود فإن العبد يرتاح راحة نفسية عظيمة جدا، فيكثر من الدعاء وطلب خيري الدنيا والآخرة في حال السجود. فلو تأملنا حال الصلاة فكلها وكل ما فيها من التكبير والقيام والقراءة والركوع والخضوع والتسبيح والذكر، كل ذلك مقدمات حتى يصل العبد إلى حال السجود. كأن روح الصلاة هي السجود، وكأن لب وجوهر الصلاة في السجود، فهذه مقدمات حتى تصل إلى الرب وإلى قربه وإلى الملك، فتبدأ تطلب وتلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى، فإنه عند ذلك يكون أحرى بالإجابة وأحرى بالقبول لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كثرة شكره وذكره وعبادته، وأن يعيننا وإياكم على الإخلاص في السجود والركوع والقيام والصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.